أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندل، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف، والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة، فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، اختصاص هذا الفصل بالأفعال، والآخر الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه، بذكر وصفه أنه صاحب الشريعة، أنه صاحب الشريعة. وأصل الصحبة المقارنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعني الأصوليون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام، لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام. وقد جعلها المصنف نوعين، فالنوع الأول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار المسألة، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة، على وجود القربة والطاعة أو فقدهما. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله. وأما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله، فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أن يكون مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، أحدهما الفعل الجبلي، الفعل الجبلي أي ما غرز في جبلة الناس وفطروا عليه، أي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الأكل والشرب والنوم، فهذه الأفعال جبلية والأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالأكل باليمين أو الشمال، كالأكل باليمين أو الشمال. والآخر أفعال العادات، أفعال العادات، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فيكونان مباحين، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده، أي فيكون له وحده، ويسمى الخصائص النبوية، ويسمى الخصائص النبوية. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به، أي لا يكون له وحده، أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، فالأصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل صلى الله عليه وسلم إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يخصص به، وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، هي عند الشافعية وغيرهم. أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، حمله على الوجوب فيكون واجبا، وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا إيش؟ إيش؟ توقف عن الوجوب وإيش؟ وش يكون؟ إيش؟ أي أحسن. فيتوقف عن الحكم عنه عليه بكونه واجبا أو مندوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه للندب، أنه للندب، فيكون مستحبا أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، الفعل النبوي المبين للمجمل، ك كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وما كان من هذا الجنس فله جهتان، وما كان من هذا الجنس فله جهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه. فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان نفلا صار البيان نفلا، وإن كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي توقع على مجملة على وجه الإيجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الإيجاب، دالا على الإيجاب. وأما ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل، قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار. والإقرار هو، والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره على فعل أحد كفعله. فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، على القول الصادر من أحد، أي أي أحد كان، أي أح أي أح أي أي أحد كان، على أي حال منه، كان مسلما أو كان كافرا. وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، والأظهر عمومه، فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته، أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. بموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار، لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندل، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف، والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة، فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، اختصاص هذا الفصل بالأفعال، والآخر الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه، بذكر وصفه أنه صاحب الشريعة، أنه صاحب الشريعة. وأصل الصحبة المقارنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعني الأصوليون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام، لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام. وقد جعلها المصنف نوعين، فالنوع الأول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار المسألة، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة، على وجود القربة والطاعة أو فقدهما. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله. وأما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله، فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أن يكون مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، أحدهما الفعل الجبلي، الفعل الجبلي أي ما غرز في جبلة الناس وفطروا عليه، أي ما غرز في جبلة الناس وفطروا عليه، مثل الأكل والشرب والنوم، فهذه الأفعال جبلية والأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالأكل باليمين أو الشمال، كالأكل باليمين أو الشمال. والآخر أفعال العادات، أفعال العادات وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فيكونان مباحين، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده، أي فيكون له وحده، ويسمى الخصائص النبوية، ويسمى الخصائص النبوية. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به، أي لا يكون له وحده، أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، فالأصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل صلى الله عليه وسلم إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يخصص به، وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، هي عند الشافعية وغيرهم. أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، حمله على الوجوب فيكون واجبا. وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا. وثالثها أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه، والمراد بالتوقف هنا إيش؟ إيش؟ توقف عن الوجوب وإيش؟ وش يكون؟ إيش؟ أي أحسن. فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا أو مندوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، ويحكم بكونه مطلوبا، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه، فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه للندب، أنه للندب، فيكون مستحبا أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل. الفعل النبوي المبين للمجمل كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وما كان من هذا الجنس فله جهتان، وما كان من هذا الجنس فله جهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه. فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان نفلا صار البيان نفلا، وإن كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي توقع على مجملة على وجه الإيجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الإيجاب، دالا على الإيجاب. وأما ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل، قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار، والإقرار هو والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره على فعل أحد كفعله. فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، على القول الصادر من أحد، أي أي أحد كان، أي أح أي أح أي أي أحد كان، على أي حال منه، كان مسلما أو كان كافرا. وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، وخصه بعض الأصوليين بكونه متعلقا بالمسلم، والأظهر عمومه، فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار